أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مرحبا بكم في هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا بفتح من لدنه في حسن الفهم والبيان عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن ينفعنا بما يعلمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما، اللهم آمين. كنا في موضوع من أنواع علوم القرآن أو علم من علوم القرآن الكريم، وهو معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل. وانتهينا تقريبا من الحديث في أول ما نزل حتى وصلنا إلى عنوان أو مسألة عنونا لها الشيخ الإمام السيوطي رحمه الله بفرع في أوائل مخصوصة بموضوعها، أي بالموضوع الذي تتحدث فيه، موضوع القتال، موضوع الميراث، موضوع الخمر وهكذا. وتناولنا ما ذكره بالنسبة لآيات القتال، ووضحنا بتوفيق الله عز وجل أن المقبول أو الراجح وهو الأظهر حتى في نص الآية هو قوله سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون. فالإذن بالقتال بالطبع وبالواقع يسبق الأمر بالقتال، يعني كان القتال ممنوعا طول مدة الفترة المكية، فجاء الإذن أولا ثم جاء بعد ذلك الأمر بالقتال. هذا هو الترتيب الواقعي الطبيعي على حسب الواقع، وجاء بعد ذلك الترغيب في القتال والحث على الجهاد وبيان فضل المجاهد، وإذا استشهد فله عند الله ما له مما ذكره القرآن الكريم: أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. فالأمر المنطقي الواقعي هكذا يكون الترتيب: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، واضحة أنها بعد الإذن بالقتال الذي أباح لهم القتال وشرع لهم القتال، وبدأت مشروعية القتال بالإذن. ثم بدأت مراحل بعد ذلك. في المرحلة الأولى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لما تطورت الأمور بعد ذلك حتى وصلت إلى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، مدام هم تجمعوا وتحزبوا على قتالكم فأيضا قاتلوهم كافة كما يقاتلونكم كافة. فالقتال نفسه مر بمراحل حتى حرمة القتال في الشهر الحرام أو في البلد الحرام كان لها آيات تناولت في بيان الحكم فيها ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. كذلك جاء الكافرين. فقط نوضح نبين الأقرب والترتيب المنطقي الواقعي حتى في أسباب النزول لكل آية من آيات القتال، وهذا يوضح لنا بصفة لا تحتمل أي اشتباه أو شبهة أن الأصل في الدعوة إلى الله، أن الأصل في الدين الإسلام، أن الأصل في الإسلام ودعوة الناس إلى دين الله هو الدعوة بقول الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومثل ذلك في كل آية، فهذا هو الأصل والأساس. لا يمكن أن تقوم دعوة أيا كانت، ولا سيما وبالذات الدعوة الإلهية، لا يمكن أن تقوم على القتل والقتال أبدا. كيف يقتنع الإنسان، كيف يقتنع البشر بالإكراه، بالقتل، بالسيف؟ لا يمكن. وما قاله من قال في تهمة مكشوفة مفضوحة للإسلام بأنه انتشر بالسيف، هذا أمر مفضوح ومكشوف بدليل الواقع الذي كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدليل الواقع حتى بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. فالإسلام لم يبدأ بقتال أحد أبدا، ولم يقم دعوة الناس إلى دين الله بالقتال أبدا. فقط يعني هذه إضافة أو بيان بسيط، وإنما قام أو حمل السيف في الإسلام لا ليلغي الحرية ولا ليكره الناس، وإنما قام وحمل السيف أو السلاح أو القتال اضطرارا من أجل حماية حرية الإنسان، من أجل حماية حرية الاختيار في الإنسان، في مقابل الخصوم والأعداء الذين قاموا بالقتال والسيف لإكراه الناس على أن يظلوا على ما هم عليه، أو على الكفر، أو على عدم دخولهم في الإسلام، أو على قتل من أسلم. فهم قاموا ليقتلوا الحرية الاختيار في الإنسان، فقام السيف ليدفع عن حرية الاختيار في الإنسان لا ليدخلهم في الإسلام قهرا. وبعد ذلك، بعد أن يحمي الإنسان ويدفع عنه الإكراه وسلب حرية اختياره التي خلقه الله عليها، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ببيان الإسلام ودعوته ومبادئه وقيمه وأخلاقه وشرائعه التي هي تماما كل التمام مع الفطرة الإنسانية لأي مخلوق فينا، عربي أو غير عربي، يعرض عليه الإسلام بفطرته، بعقله، بالعلم، يتقبله فيؤمن به. وإلا ما وجدنا أحدا أسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو من غير العرب، أو إلى آخره، لأن الله خلقنا جميعا بفطرة مشتركة وبعقل، كل منا له عقل يقتضي أن يحكم على الأمور بمسلمات بديهية فيسلم بها. فلما بلغت هذه المسلمات البديهية العقلية المنطقية الطبيعية الحياتية الفطرية في بني البشر، دخل الناس في دين الله عز وجل، لأن الذي خلقهم هو الذي أرسل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه هذا الكتاب وبينه لنا بسنته المطهرة، فدخل الناس في دين الله أفواجا. ولك أن تضيف إلى هذا واقع فعلي على الأرض كما يقولون، كم كان عدد المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية؟ الرواية في البخاري كان بين 1400 أو 1500، يعني 1400 إلى 1500. تم صلح الحديبية، توقفت الإيه؟ توقفت الحرب، توقف القتال، توقف ترصد وتربص كل بالآخر، فمن يريد أن يسافر أن يتحرك يمشي في الصحراء يذهب إلى هنا إلى هنا أصبح آمنا، من يجلس إلى أي أحد يجلس، من يستمع إلى أي أحد يستمع. فتح مكة بينه وبين صلح الحديبية كم؟ أقل من سنتين. صلح الحديبية كان في ذي القعدة سنة 6 هجرية، فتح مكة كان في رمضان 8 هجرية، فلم تكتمل سنتين. كم كان عدد المسلمين في فتح مكة؟ ها؟ 10 إيه؟ 10,000 من 1400 أو 1500، في كم سنة كان عدد 1400؟ 13 سنة في مكة زائد 6 في المدينة، يعني 19 سنة عدد المسلمين 1500. خلينا في العدد الأكثر، 1500 في 19 سنة، في أقل من سنتين يرتفع الرقم إلى 10,000. دخلوا عندما وضعت الحرب واتفق على الهد. الإسلام أصله ومبدأه على الإقناع والحجة والعلم والعقل، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل للخلق. فالعكس، هم يتهمون خطأ طبعا ويلبسون وكذبا وزورا وبهتانا. لا، الإسلام لم يفرض على أحد بالسيف أن يدخل في الإسلام، العكس، الإسلام قام ليحمي حرية الاختيار في الإيه؟ في الإنسان، فواجه السيف بالسيف، واجه القوة المكرهة السالبة لحرية الاختيار بالقتل، واجهها بالسيف ليردها، فيحمي حرية الاختيار في الإنسان. فلما حمى حرية الاختيار يدخل في دين الله من دخل، ولا يدخل من يدخل، ومن يدخل له حكمه وعلاقاته، ومن لا يدخل أيضا له حكمه وعلاقاته، والإثنان معا يدوران تحت السلام، تحت السلام، والحياة بسلام، والحياة بأمن، والحياة بمسؤولية وتعاون وبر وتقوى وعمل خير متبادل بين الجميع، بصرف النظر عن أنه أسلم أم لم يسلم، لأن دين الله هو آخر وخاتم الأديان، ونبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وكتابه آخر الكتب إلى يوم القيامة للعالم أجمع. وهل يعقل أن يعتنق الإنسان دينا وهو مكره حتى لو أكره في أي فرصة أتيحت له أن يتنصل سيتنصل، لكن هذا لم يحدث. فقط أحببت في مناسبة القتال لو أخذت آيات القتال بأول نزولها إلى آخر نزولها لوجدت أن السير يسير سيرا طبيعيا تلقائيا متمشيا مع الواقع الذي حدث في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، والواقع هذا كله يسلم إلى أن السيف حمل دفاعا عن حرية الاختيار في الوقت الذي أو مقابلة لمن حملوا السيف ليقتلوا حرية الاختيار في الإنسان. لذلك من الذي اتجه إلى بلد الآخر أولا؟ من الذي حاصر المدينة؟ الرسول في المدينة، تجمعوا وتحذبوا ونزلت سورة الأحزاب ليقضوا قضاء باتا على الإسلام والمسلمين. هؤلاء هم الذين نزل فيهم قول الله وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم إيه كافة، حتى لا يفهم أحد إن كافة من على وجه الأرض، لا، كما يقاتلونكم إيه كافة. وهذا حصل في غزوة الأحزاب، ولو حدث في أي وقت تجمع وتحزب أناس أو جماعات أو دول على قتال المسلمين كافة، هذا أمر يقره حتى العقل والواقع والقوانين التي أجمعت عليها البشرية، حق الدفاع عن النفس. إنما الأهم من هذا هو أن نفهم أن هؤلاء الناس الذين تحزبوا في الجزيرة العرب وذهبوا إلى دار الإسلام المدينة هم الذين قال الله فيهم فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. ولا نفهم عموم المشركين على وجه الأرض، وسيأتي بين ذلك أكثر في قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله الحديث، وليس الناس كل من على وجه الأرض، وإنما هؤلاء الناس الذين تحزبوا ورموا المدينة عن قوس واحدة، تجمعوا في الجزيرة العربية فأصبحوا بلغتنا مجرمي حرب، وعندهم سبق إصرار وترصد للقضاء على هذه الأمة المسلمة، فحق أن يقول الله فيهم فإذا انسلخ الأشهر الحرم، لها الأشهر الهدنة، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر فاقتلوا المشركين، دهم فرصة أيضا أربعة أشهر ليفكروا ويراجعوا أنفسهم وهم يعلمون الحق واضحا، وهم أول الناس أدرى بالنبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صدقا وأمانة وبلغة القرآن بيانا وإعجازا، ثم أصروا على العدوان، فلم يبقى أمام هذا العدوان وهذا الإصرار على القتل إلا أن يواجهوا بالقتل. وهم الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس. واضح هذا؟ هذه بيان مختصر لآيات القتال بترتيبها ومراحلها المتعددة، تجدها سيرا طبيعيا كلما جد أمر من قبل العدو جد أمر يواجهه ويقابله من قبل التشريع الإسلامي. أما دعوة الإسلام وقيم الإسلام وأركان الإسلام ومبادئ الإسلام لا يعقل عند أي ذي عقل أن تنقل ويدعى إليها الناس إلا بالعقل والمنطق والعلم، وهذا هو الواقع الذي عاش عليه الصحابة أيضا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وأظننا الجميع يعرف الآن ومن قبل، الآن من أكبر عدد من دول الإسلامية هل دخلها جيش إسلامي؟ كثير من دول شرق آسيا ودول إفريقيا لم يدخلها جيش إسلامي، أسلموا بقيم الإسلام ومبادئه ومعاملة الصحابة والتابعين المسلمين الصادقين لهم، معاملة التجارة، معاملة تجارية، والدعوة بالحكمة لا بالسيف. فالأمر أوضح من الشمس في رابعة النهار، ولكنها العيون التي أصابها الرمد والقلوب التي أصابها المرض والعياذ بالله، وتريد أن تلبس الحق بالباطل إثارة غبار لن يقع إلا في أعين من يثير الغبار. فالإسلام نقي صفي ناطق واضح بين بآيات القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول للبشرية جمعاء لا سلام لكم إلا في ظل الإسلام، لا أمان لكم إلا في ظل الإسلام ومبادئ الإسلام، إن أسلمتم أو لم تسلموا فللإسلام أحكامه ومبادئه التي حمى بها كل إنسان على وجه الأرض سواء مسلم أو غير مسلم، وجعل لكل إنسان حرمته وحقه. هذا ما بينه الأزهر الأصلي الأصيل قبل أن يدخله الدخيل، أو تظهر هذه الجماعات والفرق التي حسبت على الإسلام وتلقفها أعداء الإسلام. نقول أبدا، الإسلام نقي صفي، وإن أخطأ من ينتسب إليه بمبادئه وقيمه وآياته وأحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم وضوح الشمس لمن يريد أن يفهمها بفهم العلماء المتخصصين، فاسألوا أهل الذكر.
الله الله
يا ربي،
الله الله
ومن قلبي
علت وضى
كده من الها،
صلى الفجر ولفف مصر وحواليها.
الله
الله
على الأزهر،
الله الله
الله أكبر،
أم الدنيا
كمن وأكتر،
لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله